بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1419 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في بحث العرش والكرسي إلى هذه النقطة، وهي أن العرش يعد مرتبة من مراتب الوجود التي تصدر عنها التدابير العامة والأوامر التكوينية. وبعبارة واضحة، أن هذه المرتبة هي منشأ كل تدبير عام على نحو الأمر التكويني، لأنكم تعلمون كما أشرنا من خلال المثال في القضايا الاعتبارية، الأمر الاعتباري يصدر من العرش ثم يتكثر في مراتب أدنى، أما في العرش فالذي يصدر هو الأمر التكويني للاعتباري، وهو تدبير عام باعتبار أنه رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين يدبر الأمر لأنه رب العالمين. ومن هنا وجدتم بأن القرآن أول قضية يذكرها بالنسبة إلى العرش يقول: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. لماذا أن الملائكة حول العرش؟ باعتبار أنهم هم الوسائط بين الله وبين خلقه. فلهذا قلنا أن القرآن في موردين، المورد الأول في سورة الأنبياء الآية 27 قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا الأمر الصادر من مقام العرش. أو قوله تعالى في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. المبحث الذي لا بد أن نقف عنده في هذا اليوم هو أن هذه الوسائط، وسائط التدبير في العالم يعني الملائكة، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنهم بمرتبة واحدة، وإنما القرآن يشير إلى أن هذه الوسائط التدبيرية لله سبحانه وتعالى، وبتعبير نفس القرآن الكريم: وكلاء الله، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فأيضا القرآن عبر أنهم من المدبرين، فالمدبرات أمرا، وعبر عنهم أنهم وكلاء عن الله في تدبير هذا العالم. ولكنه هذه الوكالة ليست هي الوكالة التشريعية، وإنما هي وكالة في التدبير، شفاعة تكوينية سببية. هذا التدبير العام الموجود للملائكة ليس بدرجة واحدة، لا يتبادر إلى ذهنكم أن الملائكة جميعا يأخذون الأمر مباشرة من العرش، لا، ليس الأمر كذلك. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في آيات متعددة، منها هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: ما منا إلا وله مقام معلوم. يعني الملائكة كل واحد منهم له مقامه المعلوم الخاص به. الآية في سورة الصافات 164: وما منا إلا له مقام معلوم. طب إذا كان الأمر كذلك، تعال أنت تعال إلى مسألة التوفي، تجد القرآن الكريم ينسب التوفي إلى ملك الموت قل يتوفاكم، وينسب التوفي إلى الرسل توفته رسلنا. ومن الواضح الروايات تشير إلى أن هذه الرسل هم من؟ هم أتباع ملك الموت، أعوان ملك الموت. والآية الأصرح والأوضح من الجميع هي هذه الآية في سورة التكوير، الآية 19 و20 في سورة التكوير، التفت إليها. قال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الله سبحانه وتعالى ينقل عن بعض أنبيائه أو يصف حال بعض حال بعض ملائكته ويعطيهم هذه الصفات الست التي وردت في الآية المباركة. يقول السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية الجزء 20 صفحة 218 هكذا يقول: يقول فقوله رسول يدل على رسالته وإلقائه وحي القرآن إلى النبي، نزل به الروح الأمين على قلبك. والقرآن عبر عن الملائكة رسلا في آيات متعددة، رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. إذن الملك يعبر عنه أيضا أنه رسول بنص القرآن الكريم. إذن أول صفة لهذا الملك أنه رسول. الصفة الثانية أنه كريم، أي ذو كرامة وعزة عند الله بإعزاز الله. الصفة الثالثة أنه ذو قوة، ذي قوة، ذي قدرة كبيرة، وإن كانت القوة لله جميعا ولكن هذا أيضا قوي بالله سبحانه وتعالى، أي ذي قدرة وشدة بالغة. محل الشاهد عندي هذا المعنى، قال عند ذي العرش مكين. الله سبحانه وتعالى عندما يصف نفسه يقول أنا صاحب العرش، هذا معناه أن العرش له عظمة في القرآن الكريم، فلهذا مرة يصفه الله بأنه مجيد، مرة عظيم، مرة كريم ونحو ذلك. يقول هذا الملك ماذا؟ له مكان عند صاحب العرش، متمكن هناك، عند ذي العرش مكين، أي مكان، صاحب مكانة عند الله، والمكانة القرب والمنزلة. وقوله مطاع ثم أمين، أي مطاع عند الله، فهناك ملائكة يأمرهم فيطيعونه، ومن هنا يظهر أن له أعوانا من الملائكة يأمرهم فيأتمرون بأمره. وقوله أمين، أي لا يخون فيما أمر به، يبلغ ما حمله أو ما حمل من الوحي والرسالة من غير تصرفين. إذن هذه الآية المباركة تبين لنا أن من الملائكة الذين لهم قربة ومنزلة ومكانة عظيمة عند صاحب العرش هو من؟ ها؟ هو أمين الوحي جبرائيل. من هنا أنا وإن كان لعله فد مقدار خارج من البحث، ولكنه لتتضح ارتباطات أبحاث التفسير بالأبحاث العقائدية أيضا. هذه الآية المباركة أوضحت لنا بأن الملائكة هم حافين حول العرش، وبينت أن بعض الملائكة من المقربين، وبينت أنهم من المطاعين في الجهاز الإلهي، هؤلاء يطيعهم الآخرون. إذن على هذا الأساس الأمر الذي يصدر من العرش لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الملائكة جميعا في طبقة واحدة ويأخذون الأمر الإلهي بالعرض، لا، أن الأمر الإلهي يصل إلى ذلك المطاع، وبعد ذلك يصل إلى ماذا؟ يصل إلى غيره على نحو الوساطة في التدبير. فلهذا سيد الطباطبائي في الجزء 20 صفحة 183 يقول: ومن الوساطة كون بعضهم فوق بعض مقاما، وأمر العالي منهم السافل بشيء من التدبير، فإنه في الحقيقة توسط بين المتبوع من المتبوع بينه تعالى وبين تابعه في إيصال أمر الله تعالى إلى هذا التابع من خلال ذلك المتبوع. هذا مقام أمين الوحي في القرآن الكريم. هسه تعالوا معنا إلى الروايات التي هي مستفيضة في بيان مقام جبرائيل، وعندما يقاس هذا المقام إلى مقام خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء. هسه الآن بحسب نص القرآن اتضح لنا مقام أمين الوحي في أي مرحلة. اتضح لنا أن أمين الوحي يأخذ أوامره ممن؟ ها؟ يأخذ أوامره من العرش، ومن دونه بعد يأخذون الأوامر ممن؟ منه عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن تعالوا معنا إلى مقامه في روايات المعراج. روايات المعراج بتعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء 13 من الميزان صفحة 30 يقول: واعلم أن ما أوردناه من أخبار الإسراء نبذ يسير منها، وهي كثيرة بالغة حتى التواتر، رواها جم غفير من الصحابة. ثم يذكر جملة من الصحابة الذين ذكروا. إذن هذه الروايات اللي دننقلها لا يتبادر إلى ذهنك أنها روايات آحاد، حتى يقال أن رواية الآحاد في العقائد أو في الأمور العقائدية ليست بحجة، وإنما هي كثيرة واصلة إلى حد التواتر. سأنظر إلى ماذا يقول جبرائيل في الرواية في روايات المعراج. قال الرسول الأعظم: ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت. هسه هذه من باب ذكر الفائدة في أصل البحث. عجيبة هذه الروايات، أنت عندما تطالع شو أكو بها فوائد. هذه الفوائد واقعا لا تعلم سرها، ولكن أكو تأكيد عليها. يقول: فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، احتجم وأمر أمتك بالحجامة. بس شنو سر الحجامة اللي حتى في السماء السابعة ما مر بملك إلا وأمره بالحجامة؟ هسه واقعا ذاك بحث الآن لا أريد، هذا من باب ذكر الفائدة. وإذا فيها، أي في السماء السابعة، وإذا فيها رجل أشمط الرأس واللحية جالس على كرسي، فقلت: يا جبرائيل، من هذا الذي في السماء السابعة على باب البيت المعمور في جوار الله؟ فقال: هذا أبوك إبراهيم، وهذا محلك ومحل من اتقى من أمتك. ثم قرأ رسول الله: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فسلمت عليه وسلم عليه وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح والمبعوث في الزمن الصالح. فهذه فائدة. يقول: قال رسول الله: ورأيت في السماء السابعة بحارا من نور تتلألأ تلألؤها يخطف بالأبصار، وبحار وبحار وبحار. تذكر الرواية، الآن أريد أخذ محل الشاهد. فقال جبرائيل: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تعظم ما ترى، يعني صار هذا عظيما في عينك، إنما هذا خلق من خلق ربك، فكيف بالخالق الذي خلق ما ترى وما لا ترى أعظم من هذا؟ إن بين الله، محل شاهدي هاي الجملة، إن بين الله وبين خلقه 70,000 حجاب، وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل. التفت إلى مقام أمين الوحي، القرآن ما عبر عن هذا التعبير في أي آية عن ملك من الملائكة، مطاع ثم أمين، مضافا إلى تلك المواصفات الأربع التي كانت في الآية. قال: أنا وإسرافيل. طبعا بحسب القرائن الأخرى سيتضح أنه أقرب الخلق من الملائكة، مو أقرب الخلق ماذا؟ مطلقا، لأن الرواية تقول نع أنه أقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل، وبيننا وبينه 4 حجب. صحيح نحن أقرب إلى الله، ولكن بيننا وبينه ماذا؟ 4 حجب: حجاب من نور، وحجاب من ظلمة، وحجاب من الغمامة، وحجاب من الماء. هسه هذه مطالب ماذا تريد أن تشير الآن؟ مو محل الحديث، أنا فقط أريد أصل إلى المطلب الأصلي اللي أذي عندي. بعد ذلك الرواية في صفحة 14، هذه في صفحة 13، أنا أخذ منها مقاطع، في آخر الصفحة في صفحة 14، قال رسول الله: فلما دخلت الجنة رجعت إلى نفسي، باعتبار أن الجنة في السدرة المنتهى كما تشير الرواية، رجعت إلى نفسي فسألت جبرائيل عن تلك البحار وهولها وأعاجيبها التي رأيتها في السماء السابعة، فقال: هي سرادقات الحجب، هذا الذي رأيتها، التي احتجب الله تبارك وتعالى بها، ولولا تلك الحجب التي رأيتها لهتك نور العرش كل شيء. هسه إلى الآن تبين الحديث وين نتكلم احنا؟ في السماوات، وهي دون العرش ماذا؟ بمراتب. هذا الذي صعد إلى السماء السابعة ورأى مقام إبراهيم ورأى تلك البحار، يقول هذه هي الحجب والموانع. طبعا هذه الحجب بتعبير علمائنا هي الحجب النورية، مو الحجب ماذا؟ الظلمانية، لأنكم تقرؤون أنتم في الدعاء الشعبانية، هذاك الدعاء: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. الحجب هذه مو حجب ظلمانية مانعة، هذه حجب ماذا؟ حجب نورانية. على أي الأحوال، قال: لهتك نور العرش كل شيء. هسه إذا اتضح لك بأنه مقام جبرائيل أين، والسماوات السبع أين موضعها بهاي السماء السابعة؟ من السماوات المعنوية، مو من السماوات المادية. فلهذا نحن قدمنا الحديث عن إجمال السماوات المعنوية والسماوات المادية. من هنا يتضح بأنه العرش فوق ماذا؟ فوق عالم السماوات والأرض. هسه السماوات السبع المادية والمعنوية. تعالوا معنا إلى صفحة 17. في صفحة 17 رواية عن ابن عباس: إن رسول الله لما أسري به إلى السماء انتهى به جبرائيل إلى نهر يقال له النور، اللي هو أحد الحجب الأربعة التي تقدمت قرأناها، صحيح ولا؟ قال: حجاب من نور، وحجاب من الظلمة، وحجاب من الغمامة، وحجاب ماذا؟ من الماء. هسه ابن عباس يقول هاي الرواية، نقول هذا المقطع، يقول: لما أسري بي إلى السماء انتهى بي جبرائيل إلى نهر يقال له النور، وهو قوله عز وجل: جعل الظلمات والنور. فلما انتهى به إلى ذلك قال له جبرائيل: اعبر على بركة الله، فقد نور الله لك بصرك أمامك، فإن هذا نهر لم يعبره أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. تبين لأنه هذا أعلى مراتب البعد الحجب، وهو مقام أين؟ مقام إسرافيل وجبرائيل من الملائكة، تمام؟ بعد هنا بعد حده غيره، التفت جيدا، غيره، هسه عجيب نهر هذا، غيره أن لي في كل يوم اغتماس فيه في هذا النار، ثم أخرج منه فأنفض أجنحتي فليس من قطرة تقطر من أجنحتي إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكا مقربا. هسه هذه يا أجنحة شلون ما هذا ماء الحياة، ماء مادية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هسه أبحاث واقعا، أنتوا شغون الأبحاث كيف تترابط هي بنفسها من عند نفسها، ولكنه كما قلت أنه مو محل شاهدي هذه الأبحاث. ثم تعالوا معنا إلى صفحة 18، يقول: فعبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتهى إلى الحجب، ذيك الحجب الأربعة التي أشرنا إليها، والحجب هسه الحجب الكلية أربعة، وإلا لعله هي أيضا بها حجب ماذا؟ جزئية. ثم قال: تقدم يا رسول الله. فقال له: يا جبرائيل، ولم لا تكون معي؟ قال: ليس لي أن أجوز هذا المكان، ما منا إلا له مقام معلوم، بعد لا يمكن له أن يجوز. فتقدم رسول الله ما شاء الله أن يتقدم حتى سمع ما قال الرب. التفت جيدا للرواية، بعد أكو واسطة بينه وبين ربه، لو بعد ما أكو واسطة، بعد انتهت الواسطة، جبرائيل بعد له وجود هنا أو ليس له وجود، خلاص بعد العلاقة صارت علاقة مباشرة بين الله وبين نبيه. قال الرب تبارك وتعالى: أنا المحمود وأنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك بتكته، انزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي، إياك وإني لم أبعث نبيا إلا جعلت له وزيرا، وإنك رسولي وإن عليا وزيرك. شوفوا أول قضية، اللهم صل، أول قضية قضية ماذا؟ قضية الوصاية، ما بها مجال أنه تؤخذ، لا تعدلها أي قضية أخرى. أول قضية قضية ماذا؟ قضية الولاية. فلهذا أنت من تقرأ روايات المعراج تجد بأنه الله سبحانه وتعالى في كل القضايا أول قضية يجعل أي قضية؟ قضية الولاية. ومن هنا تجد أننا نعتقد بأن الولاية أول قضية بعد التوحيد وبعد الرسالة، لهذا السبب، لأن الله سبحانه وتعالى في ليلة المعراج جعلها أول قضية بينه وبين خاتم الأنبياء والمرسلين. على أي الأحوال، الرواية طويلة الذيل، إلى أن ألا أخذ محل الشاهد منها، تعالوا معنا إلى صفحة 20. قال: فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرائيل، فقال: يا رسول الله، فقال رسول الله: يا جبرائيل، أفي مثل هذا الموضع تخذلني؟ فقال: تقدم أمامك، فوالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك، فرأيت ربي وحال بيني وبينه السبحة، قلت: وما السبحة؟ جعلت فداك. فأومأ بوجهه إلى الأرض، وأومأ بيده إلى السماء، وهو يقول: جلال ربي جلال ربي 3 مرات. بعد لم يبق فاصل بينه وبين الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم إلا جلاله سبحانه وتعالى. هسه هذا جلاله، ما هو هذا الفاصل؟ روايات أخرى تشير إلى هذه الحقيقة. أنا أقرأ هذا المقطع حتى بعد ذلك أنتقل إلى هذاك المطلب الآخر. يقول: قال: يا محمد، قلت: لبيك يا ربي، باعتبار أنه بعد لا توجد واسطة بين الله وبين نبيه. قال: يا محمد، قلت: لبيك يا ربي. قال: فيما اختصم الملأ الأعلى؟ سؤال يوجه من المعلم لتلميذه، علم الإنسان ما لم يعلم، فلهذا تجد العرفاء يقولون أول معلم هو من؟ هو الله المعلم الأول في الفلسفة أرسطو، وإلا في العرفان والمعارف الدينية المعلم الأول هو من؟ هو الله. والمعلم الثاني هو الرسول وعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال قلت سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني. هسه هذا السؤال الذي ورد في ليلة المعراج ورد أيضا في القرآن الكريم في الآية 69 من سورة صاد، وما كان لي علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. هذا نفس السؤال الذي ورد في ليلة المعراج ورد في الآية 69 من سورة صاد. قال فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها في كتفي. من هنا تجد العرفاء هذه المقامات الثلاثة المعروفة عندهم بعلم اليقين وحق اليقين وعين اليقين يضيفون إليها برد اليقين. هذه برد اليقين جاية من هذه الروايات التي في ليلة المعراج، وهي فوجدت بردها بين كتفي. هسه هذا البرد اليقين يقولون بأنه ذيك المقامات موجودة للأنبياء موجودة للأوصياء موجودة للأولياء، ولكن برد اليقين من اختصاصات من؟ من اختصاصات الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بعد ذلك فلم يسألني عما مضى ولا عما بقي إلا علمته. خب علم ما كان وما يكون إلى وما هو كائن إلى يوم القيامة. عند ذلك سألني الرب تبارك وتعالى في ما اختصم الملأ الأعلى. قال قلت في الدرجات والكفارات والحسنات. فقال يا محمد إنه قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك فمن وصيك؟ أيضا أول سؤال عن الوصية. فقلت يا رب إني قد بلوت خلقك فلم أر فيهم من خلقك أحد أطوع لي من علي. فقال الرب تبارك وتعالى ولي يا محمد لا يوجد أطوع منه لي. فقلت يا رب إني قد بلوت خلقك فلم أر من خلقك أحدا أشد حبا لي من علي بن أبي طالب. قال ولي يا محمد فبشره بأنه آية الهدى وإمام أوليائي ونور لمن أطاعني والكلمة الباقية التي ألزمتها المتقين، فمن أحبه أحبني ومن أبغضه أبغضني، إني أخصه بما لا أخص به أحدا. فقلت يا ربي أخي وصاحبي ووزيري ووارثي. فقال إنه أمر قد سبق. التفت إلى هذه الجملة، إنه مبتلى ومبتلى به. بس بعد أنت إذا وجدت أن البلاء أسرع إلينا من ركض الخيل كما في رواية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن أولياءه البلاء إليهم أسرع من ركض الخيل، اعرف بأنه أمر سبق في علم الله أنه مبتلى ومبتلى به. أني قد نحلته ونحلته ونحلته ونحلته. هاي الأربعة أشياء، أربعة أشياء عقدها بيده ولا يفصح بما عقدها. ماذا أعطاه لم يبين لنا. هسه هذا الذي بين أي مقدار، هسه ذاك الذي لم يبين ما هو علمه عند الله. ثم انظر إلى نفس الأحاديث في صفحة 25 لسيد الطباطبائي ينقل هذا الحديث. هسه بعد ذلك بعد مسألة الوصاية أريد تلتفت المطلب جيدا في العلل بإسناده. عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين. فقال إذا سألت عن شيء ففرغ قلبك لتفهم. إن أول صلاة صلاها رسول الله إنما صلاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى قدام عرشه جل جلاله. وهناك بعد واسطة ماكو، فلهذا وإنه لما أسري به الرواية طويلة تبين أن الذي علم رسول الله الصلاة هو الله مباشرة بلا واسطة جبرائيل، فهذه الصلاة الله علمها لنبيه. تقول الرواية لما أسري وصار عند عرشه تبارك وتعالى قال له أدن من صاد، في الروايات صاد نهر ينبع من ساق العرش. عجيبة واقع الإنسان من يرجع يا أخي اللوحة عجيبة أهل البيت سلام الله، ولكن فقط أريد لها تربطنا ذني الروايات بعضها مع بعض. صاد والقرآن ذي الذكر، يقول صاد نهر في وين ها ينبع من ساق العرش، يقول أدن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك. فدنا رسول الله إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى فتوضأ فأسبغ وضوءه ثم استقبل الجبار قائما فأمره بافتتاح الصلاة ففعل، فقال اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ففعل، ثم أمره أن يقرأ نسبة ربه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. من هنا تفهم لماذا أن أحب سورة عند أمير المؤمنين كانت سورة التوحيد، أحب سورة، حتى أنه أشكل عليه أنه يا أمير المؤمنين أساسا أنت ما تقرأ في الصلوات إلا سورة ماذا؟ إلا سورة الإخلاص. قال إنها أحب سورة إلي من القرآن. هسه لا يعلمون أو هسه إما يعلمون وإما لا يعلمون منشأها، لأنه في ليلة المعراج وفي المعراج الله أمره أن يقرأ بعد الحمد سورة ماذا؟ سورة الإخلاص. ثم أمسك عنه القول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل هو الله أحد الله الصمد، فقال قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأمسك عنه القول فقال رسول الله كذلك الله ربي كذلك الله ربي. إذن هذه الرواية بعد أن يتضح لك لا سورة الحمد الله وسط بينه وبين نبيه جبرائيل، ولا آية الكرسي الله وسط بينه وبينه جبرائيل. هسه من هنا تفهم أن الآيات عندما نقول بعضها سيدة وبعضها مسودة أكو تفاضل بين الآيات، لأن مراتب الآيات متعددة، يعني بعض الآيات نزلت من دون العرش وبعض الآيات مرتبتها ماذا ها العرش وما فوق العرش، والآية الكرسي من تلك الآيات التي مرتبتها ماذا ها ماذا ها من العرش. فلهذا إذا تتذكرون الإخوة يتذكرون أنه قال في رواية قرأنا أني أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش، حتى تفهم بأن هذه القضايا مو قضايا هيك تعابير بلاغية لطيفة، لا لا لا، يعني هذه الآية محتواها مضمونها درجتها الوجودية بحسب درجات الوجود يرتبط ماذا بكنز تحت العرش. ولكن بعض الآيات الأخرى ليست كذلك، تبت يدا أبي لهب، بل آية من آيات القرآن، ولكن أين هذا المضمون وأين قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ هذه آية في القرآن من حيث البحث الفقهي لا فرق بين الآيتين مما لا ريب فيه، هذه لا يجوز أن يمس الإنسان إلا بطهارة، هتك هذه لا يجوز، هتك تل ذلك لا يجوز، هذا كله لا ريب في ذلك، ولكن مراتب الوجود واحدة أو غير واحد ليست كذلك. الإنسان يقتل إنسانا جاهلا أو يقتل مرجعا من حيث البحث الفقهي يقتص هذا يقتل به ذاك يقتل به، أكو فرق من حيث البحث الفقهي؟ لا فرق من حيث البحث الفقهي، ولكن أين إنسان يقتل إنسانا عاديا جاهلا وبين أن يقتل ماذا؟ يقتل نبيا أو يقتل عالما مرجعا كبيرا إلى آخر. الآيات المباركة أيضا مراتبها كذلك، إلى أن يأتي السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 27 بعد ما يذكر هذه المقامات الآن يذكر هذا المعنى، التفت إلى المعنى الذي يذكره، يقول ولذلك أيضا أوقفه جبرائيل في الموقف الذي أوقفه، تقدم 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 إلى آخر الروايات التي قرأنا بعضها، وذكر له أنه موطئ ما وطأه أحد قبله ولن يطأه أحد بعده. أسأل لماذا؟ هذا بيان السيد الطباطبائي لهذه الروايات. يقول: وذلك لأن ما وصفه بهذا الوصف أن يكون الموقف هو الحد الفاصل بين الخلق وبين الخالق. فرسول الله إلى أين انتهى؟ انتهى إلى ذلك الحد الذي بعده. بعد ماذا يوجد؟ ها؟ يبدأ الخالق. لأنه في النتيجة إذا أردنا أن نتكلم في المراتب الوجودية، مراتب الإمكان، الإنسان يصعد من عالم المثال، عالم المادة إلى عالم المثال، من عالم المثال إلى عالم العقل، من عالم العقل عالم الملائكة إلى الملائكة المقربين، إلى 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 أن يصل إلى حد بعد فوقه توجد درجة كمال يمكن للإنسان أن يصل إليها أو لا. يقول: وصل إلى أنه الحد الفاصل بين الخالق والمخلوق. فلهذا تجدون أن واحدة من أسماء النبي الأكرم في كلمات العرفاء أنه البرزخ بين الخالق والمخلوق. أنت إذا نظرت إلى صفاته ونظرت إلى قدراته ونظرت إلى كمالاته، بينك وبين الله تصنفه في عالم الخلق أو لا تصنفه؟ لا تصنفه. ولكن عندما تنظر إلى كمالات الله، إلى جمال الله، إلى جلال الله، إلى ما لا يتناهى من الكمال، خب تصنفه في الإله وتصنفه في الخلق. إذن شوفوا، التفتوا جيدا أن هذا الموجود واقعا إذا صنف على المخلوقات فهو فوقها، وإذا صنف إلى الخالق فهو ماذا؟ ولهذا ورد في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: كلامهم دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. هذه مو فقط كلامهم، وجودهم أيضا كذلك دون المخلوق، دون الخالق، دون وجود الخالق، وفوق وجود المخلوق. فلهذا تعبيره أوقفه في الحد الفاصل بين الخلق والخالق. من هنا تفهم ذيك الجملة التي قال: ما الذي حال بينه وبين الله؟ قال: جلال الله. بعد هذا هو الحال، بعد لا يوجد حائل آخر. الرواية إذا تذكرون قال: وحال بيني وبينه السبحة، قلت: وما السبحة؟ جعلت فداك. فأومأ بوجهه إلى الأرض وأومأ بيده إلى السماء وهو يقول: جلال ربي. هذا هو الحائل، هذا هو الحائل. فلهذا سيد الطبطبائي يقول: هذا الحد الذي انتهى إليه هو آخر ما ينتهي إليه الإنسان من الكمال، فهو الحد الذي يظهر فيه الرحمة الإلهية وتفاض على ما دونه. فبعد ماذا يكون الرسول الأعظم؟ بعد هل يمكن أن يأتي إلى عالم الإمكان شيء ولا يمر من خلال وجوده الشريف؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ بعد هل يمكن أن يصعد إلى الله شيء ولا يصل إليه أولا؟ يمكن بعد هذا أو لا يمكن؟ وهذا معنى أنه هو الواسطة في الفيض نزولا وصعودا، وهذا معنى قول علمائنا أنه هو العلة الفاعلية والعلة الغائية. هسا أنت بعد ما عرفت مقام جبرائيل وأنه أين دون العرش، الآن بعد يتضح لك ماذا؟ مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هسا الآن رواية في البحار، المجلد 15، صفحة 8، صفحة 8، الحديث 8، الرواية عن النبي، عن أنس عن النبي: إن الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين. أصحاب الكساء لهم خصوصيتهم الخاصة ما بين الأئمة 12. التفت جيدا إلى هذه الحقيقة، روايات المعراج، روايات الأنوار، كلها تشير إلى أن لأصحاب الكساء خصوصية خاصة، وبين أصحاب الكساء للزهراء خصوصية خاصة. عجيب، يعني أنتوا هذه القضايا احنا واقعا عقولنا لا تستطيع أن تفهم هذه القضايا، مو أن تدرك. على أي الأحوال لهؤلاء الخمسة خصوصية خاصة، وبين هؤلاء الخمسة ماذا؟ للزهراء خصوصية خاصة. هسه الآن هاي القضية النسبية، يقول خلق الله، خلق الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم، حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نار. فقال العباس: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله إذا لم يكن هذا كله موجود؟ كيف بدأ خلقكم؟ فقال: يا عم، لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة، هي كلمة كن طبعا، قوله فعلها لا يروح ذهنك إلى مكان آخر، تكلم بكلمة خلق منها نورا، ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحا، ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين، فكنا نسبحه حين لا تسبيحا ونقدسه حين لا تقديسا. فلما أراد الله أن ينشئ خلقه، التفت للرواية، فلما أراد الله أن ينشئ خلقه فتق نوري فخلق منه نور العرش فالعرش من نوري. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه التفت، جبرائيل كان أين موضعه؟ والآن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ أين موضعه؟ فالعرش نور من نور الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، فخلق منه العرش فالعرش من نوري ونوري من نور الله. التفت جيدا ذهنا إلى الوساطة، الله خلق العالم مع الوسائط، لو بلا وسائط. خلق العرش من نوري ونوري ماذا؟ من نوره، ونوري أفضل من العرش. ثم خلق، ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملائكة، فالملائكة من نور علي ونور علي من نوري ونوري من نور الله. شوفوا التفتوا الوساطة، أريد تحفظوها جيدا كيف أن الرواية تؤكد على هذا. ثم في رواية أخرى، هاي الرواية كانت في صفحة 10 الجزء 15، والرواية الثانية عن النبي في خبر طويل في وصف المعراج: قلت يا ملائكة ربي هل تعرفون حق معرفتنا؟ فقالوا: يا نبي الله، وكيف لا نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله، خلقكم أشباح نور من نوره. إلى أن تقول الرواية: ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم رفع العرش إلى السماء. إذن بهذا الإجمال، وإن كان قليلا ولكنه يتضح، نحن عندما نقول أن أئمة أهل البيت تبعا للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم هم الوسائط بيننا وبين الله نزولا وعروجا، لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا نقول ذلك جزافا من القول، أو عندما نقول أن الأئمة أفضل من الملائكة المقربين، لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا نقول ذلك جزافا من القول. تتمة الحديث إن شاء الله تأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.